بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى، قال: فصل. وليعلم السائل أن الغرض في هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى نقل في هذه الرسالة العظيمة ومراده بالجواب لهذه الفتوى الحموية، نقل عن بعض المتكلمين الذين عندهم خوض وانحراف في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. وقد تقدم أن نقله عنهم إنما هو إثبات أن مذهب السلف هو مذهب شائع منتشر، وأن هذا هو إثبات الصفات لله عز وجل وعدم إنكار شيء منها مما ورد في الكتاب والسنة. فيقول المصنف: إذن هذا الذي نقلته عن أولئك ليس أنا أقول جميع ما يقولونه، وإنما نقلت ليثبت أن هذا المذهب مذهب شائع منتشر، وليس لأحد أن يقول هو مذهب المتأخر أو مذهب ابن تيمية وغيرهم، فإنما هذا المذهب كانوا يقولونه قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقولون في هذا وغيره، في هذا الباب وغير هذا الباب، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ جبر رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد تقدم مع المصنف عبر عن هذا التعبير في غير موطن، فإنه يقول المصنف رحمه الله أن غاية ما أذكر في هذا أن هذا المذهب منتشر ويشير إلى أصوله، وأما ما يتعلق ببيان ذلك بالأدلة السمعية والعقلية وبيان كذلك أيضا الرد على الشبهات، شبهات المتكلمين في هذا الباب والرد عليهم، فإن هذا يكون في موضع آخر في كتاب آخر، وهذه الفتوى لا تتسع لهذه الأشياء، بيان الأدلة العقلية والأدلة السمعية والرد على الشبه أولئك شبه المتكلمين هذا لا تتسع. لكن يقول كما تقدم عن المصنف: يجب على المصنف يعتقد هذا، ثم بعد ذلك من طلب الدليل يجب، ومن بحث بعد ذلك يقف الحق كما تقدم معنا مما عبرنا هذا التعبير. وهذا الذي يكرره هو الصواب، أن مراد المصنف رحمه الله تعالى هو أن الشخص قد يعلم الحق، وهذا لا شك فيه، قد يعلم الحق مع عدم ربما أنه لا يستطيع أن يرد الباطل، لكن ليس معنا يعني معرفة الحق أنه لا بد أن ترد الباطل، فإن أكثر العوام يعلمون الإيمان بالله عز وجل، يعتقدون الحمد لله وسلم هو الرسول ونحو ذلك، وإذا أرد عليهم بعض الشهادة ربما يستطيعون يردون عليه، فهذا لا يقدح إيمانهم، وإنما الذي يجب المؤمن أن يعتقد ما هو الصواب ويقن ذلك، ثم إن يسر الله عز وجل له علم الكامل في الرد على الشبهات فنعم، إلا فما يقال أن هذا يقدح إيمانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أهل السنة يعتقدون أن باب العقائد وغيره، باب العقائد وغيره يدخل فيه التقليد، أما القول بأن التقليد لا يكون في العقائد هذا خطأ، هذا قول المعتزلة، ولم يقل كما يقول الشيخ الإسلام عن السير رضوان الله أنهم كانوا مثلا إذا فتح الفتوحات وغير ذلك خالد بن الوليد وغير يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، لأني سمعت أحد السلف يقول أمرت أن أقول لا، قل قولوا لا يقول لا إله يكون بها المسلمين، ما كانوا يريدون عليهم أدل يقولون لأن النبي عليه السلام قال كذا والله عز وجل يقول كذا، ما كانوا يقولون هذه الأشياء أبدا، فإنه يريدون عليهم هذه الأشياء، وشخص يجب عليه أن يلزم هذا ويعتقد هذا، ثم إن عرف دليله وعرف أيضا كذلك الرد على من يخالفه فالحمد لله وإلا فهو مؤمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا. وقد كتبت شيئا من ذلك ما يتعلق بالرد على أولئك قبل هذا، قبل هذا الكتاب فتوى الحموية. وخاطبت بذلك من يجالسنا من أئمة الأشاعرة وغيره، فقد ذكر هذا الخطاب في كتابه العظيم الرد على البكي رحمه الله، وأنه خاطب الجهمية وغيرهم، وذكر ما دار بينه وبينهم. وأيضا في المجلد الثالث من نوع الفتاوى ذكر النقاش الذي حصل أيضا بينه وبين أئمة الأشاعرة في أمر الواسطية، لما ألف رسالة الواسطية، وكانت هي قبل الحموية، قبل كتابة الحموية. لما ألف الواسطية جلس وبينهم مناظرات نحو ثلاث مجالس، وبين ما دار بينه وبين أولئك في المجلد الثالث من نوع الفتاوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. هذا ما يدل على أن المصنف رحمه الله تفرغ لهذا الباب، يعني قد كتبت في ذلك سأكتب إن شاء الله في هذا الباب ما يحصل به المقصود، ما سأترك، معنى أني سأرده. وبعد ذلك من تقدم معنا كتب كتابه العظيم جواب الاعتراض المصرية، ومن أحسن كتب شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أنه قد تقدم معنا أكثر مفهوم، لكن كتب بعد ذلك كتابه العظيم الذي هو يعتبره أنه ذيل لجواب الاعتراض المصرية، ولكنه ليس ذيلا، كتاب عظيم وهو بيان تلبيس الجهمية. قد تقدم أنه طبع نحو 9 مجلدات، وهو من أعظم، بل هو أعظم كتب شيخ الإسلام في هذا الباب، وأعظم كتب شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام في هذا الباب. بل لا يعلم كتاب أحسن منه في تقرير العقائد، الأدلة العقلية والأدلة السمعية في هذا الباب. لذلك قال عبد الهادي رحمه الله، قال: لو رحل الشخص إلى الصين لأجله لما كان كثيرا، أو لما كان كبيرا، لو راح إلى الصين لأجل هذا الكتاب فقط، بيان تلبيس الجهمية، قال لما كان كبيرا. هي رحلته ما تساوي شيئا بالنسبة إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو بيان تلبيس الجهمية. وقد طبع نحو 9 مجلدات بإشراف جماعة من المحققين، طبعة طيبة لطباعة الدول السعودية، وهو مدعو من أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. هذا تقدم الإشارة إليه، وجماع الأمر في ذلك، يعني ليس مع ذلك أن سأجيب أشياء ما هي من الكتاب والسنة، بل جماع الأمر تجده أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق، لا بد أن يكون عنده هذا، عنده اتباع الحق قصد حسن، لا يكون عنده قصد سيء. وعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله عز وجل، ذلك لأن الكتاب والسنة كما هو معلوم سهل، يعني ما في أبدا. وقد يسر قال الدكتور كان تقدم عن كثيرا أنه سهل، ولا يقال أنه صعب، وقد تقدم عن أنه يفهم كما يفهم كلام العرب، ولا فرق بينه وبين كلام العرب في فهم كلام الله عز وجل، إلا ما يتعلم الاستنباطات والإدراك، ومن حيث الفهم فهم في الفهم شيء واحد، خلاف الإدراك والاستنباط هذا شيء آخر، أما الفهم ففهم شيء واحد، فيفهم من كلام الله كما يفهم كلام العرب، ولا فرق بينه وبين كلام العرب. ولذلك أكثر من يضل في هذا الباب كما يقول شيخ الإسلام سببه هو عدم اتباع ما جاء كتاب السنة، لا عدم الفهم، لا، فإنه يفهمون لكن ليس عنده اتباع، إما لأنه يقدم الأدلة العقلية التي عنده ويظن الأدلة العقلية وهي شبهة، أو أنه عنده قصد سيء، أو أنه ما هو حول اتباع الكتاب السنة. لذلك ذكر في الفتاوى الكبرى أن أكثر من يضل في هذا الباب هو سببه عدم اتباع آثار الرسول عليه السلام ظاهرا وباطنا. وقد ذكر هذا نحو أيضا أظن ابن الوزير رحمه الله في إثار الحق على الخلق، وأن أكثر الناس ما ضلوا إلا بسبب عدم الاتباع، لا عدم الفهم، بل لا حتى الجهل، أكثر الذين ضلوا ما هو بسبب الجهل، إنه بسبب أنهم ما عندهم قصد حسن في اتباع الرسول عليه السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، من ذلك الإشارة لا ينترجع أي آيات الصفات. ولا يحسب الحاسب، يحسب ولا يحسب، كلاهما يجوز، أحسن قال يحسب ويحسب، وجاني فيه من أحسن معه وغيرته حتى نعم بيسته يستوليه سهلا. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي من آيات الصفات وأدلتها وأحاديثها، يناقض بعضه بعضا، أي لا يمكن أن يوجد في الكتاب والسنة صفة تكون مناقضة لصفة أخرى، هذا لا يمكن أن يوجد في الأسماء والصفات لما تقدم معنا لا يدخل فيها النسب، ولا يمكن أن يكون بينهما المعارضة أي ما يكون بين الأسماء والصفات. فلا يكون إذن، لا تظن إذن أن هناك صفة تعارض صفة أخرى أو تناقض صفة أخرى، هذا لا يكون. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله عز وجل فوق العرش يخالف في الظاهر قوله ومعكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، أي القول بأن هناك مضادة بين صفة العلو وصفة المعية ونحو ذلك، فإن هذا قول غلط، فإن هذا إنما جاء أو نتج من سوء الفهم أو عدم التدبر كتاب السنة. ولا تعلمون عندكم في الوسطية في غيره أن الشيخ سلام يبين أنه لا خلاف أو لا معارضة بين إثبات صفة العلو وإثبات صفة المعية، وأن الله عز وجل معنا بعلمه أو بتأييده ونصره. قال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، نعم الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كلامهم في الإثبات عند إثبات الصفات يقولون حقيقة يريدون به أن هذا الفعل أو هذه الصفة لله عز وجل لا لغيره، وهذه من الكلمات التي جاء بها متأخرو أهل السنة، وإلا فإن السلف ما كان يقول حقيقة أو لفظ بذاته، لكن استعملها متأخرو السلف رضوان الله عليهم أهل السنة ليردوا على الجهمية والمعتزلة فيقول إن الله استوى حقيقة، استوى حقيقة معناه أن هذا الفعل أو هذا الوصف لله عز وجل لا لغيره، فإذا قالوا استوى بذاته أو استوى حقيقة أي أن فاعل الاستواء هو الله عز وجل، أن فاعل الاستواء هو الله عز وجل. وعلى هذا، هذا الرد على أو يكون مناقضة لفظ حقيقة، تكون مناقضة للمجاز العقلي التي يثبتها أولئك أو الذي يثبته أولئك أصحاب المجاز، فيقولون هذا الفعل فإنه لله عز وجل لا يفعله غيره، فيقول إن الله معنا حقيقة أي الذي يكون معنا وفاعل المعية والذي يتصل بهذا الصفة هو الله عز وجل لا غيره. وذلك أن أولئك إذا قلنا مثلا معنا إطلاقا ولم نقل حقيقة يقولون ليس هو معنا الملائكة أو غيره، فيقولون لا حقيقة أي فاعله هذا، ما يجوز فيه المجاز العقلي أن يسند الفعل إلى غير فاعل، بل يقولون هذا الفعل يسند إلى فاعله ففاعله، ولذلك حتى قولهم استوى بذاته ينزل بذاته معناه ليس معناه أنه ينزل في ذاته حالة ما يظن بعضهم، لا، وإنما معناه استوى بذاته ينزل بذاته أي أن فاعل النزول هو فاعل استوى هو، بمعنى أن هذا الفعل أسند إلى فاعله والله عز وجل هو فاعله، خلافا لأولئك الذين يثبتون المجاز العقلي الذي يرى أنه يسند الفعل إلى غير فاعله، لأنهم قد يقولون أولئك البدع مثلا ينزل الله مثلا إلى السماء يقولون ينزل أمره أو ينزل إيش رحمته، تنزل رحمته، هذا يريدون بإيش أن المجاز عقلي أن يسند الفعل إيش إلى غير فاعله، السبب رضوان الله عليه المعلمة يريدون يردون عليه فيقولون استوى بذاته ينزل بذاته معنى بذاته أو معنى حقيقة، استوى حقيقة لفظ حقيقة ولفظ بذاته معناهما واحد، ويريدون بهذا الذي أشرنا إليه، وهي من الكلمات التي حدثها كما تقدم معنا متأخروا على السنة، من الكلمات التي حدثها متأخروا على السنة، ولا إنكار في ذلك. وإن كان الذهبي رحمه الله في بعض المواضيع من السير يقول أنا لا تعجبني كلمة بذاته، يعني لا تعجبني باعتبار أنه لم يرد فيه يعني كتاب السنة، لكن قال هذا معناه صحيح، وإذا كان المعنى صحيحا وكان من باب الإخبار وكان فيه الرد على أولئك فما المانع بعد ذلك. ولذلك تجد أن كثير من السلف إسحاق بن راهوي وغيره من أئمة السلف ينقل عنه نحو هذا، يقولون استوى حقيقة استوى بذاته ينزل حقيقة ينزل بذاته نحو هذه الأشياء، ويريدون به كما أشرنا إليه أن فاعله هو الله عز وجل وليس الأمر هو الذي ينزل ولا أيضا الرحمة التي تنزل نحو هذه الأشياء. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى معنى حقيقة هذا اللي نحن أشرنا إليه والذي نريد هذا، أن معنى حقيقة معناه أن فاعل المعية والذي يكون معنا هو الله عز وجل، فيقول الله عز وجل هو معنا، لكن بما يكون معنا بعلمه، لكن بعضهم لما لم يفهم والشيخ نعتمد رحمه الله فهم أن معنى حقيقة بذاته، فلذلك ظن أن معنى حقيقة معناه أن الله عز وجل يكون بذاته معنا، وليس هذا معناه، ولذلك قال معنا معية ذاتية هذا خطأ، فليس معنى قول السلف بذاته، ولا حقيقة المعنى أنها ذاتية، لا، وإنما معنى فاعله والله عز وجل. فيريدون إذن أن الله معنى حقيقي، ليس معنى أن معية ذاتية، معنى أنه في الأرض معنا، لا، وإن كان حتى ليس مقصود الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لكن توهم باعتبار أنه ظن أن معنى كلام حقيقة أن معنى أنها معنى ذاتية، أنها معنى ذاتية، أي أنه معنى معية ذاتية، لا. فلا يقال أن معية الله معية ذاتية، لكن يقال معنى الله عز حقيقة أو معنى بذاته لا مانع منه، باعتبار يراد به أن فاعله هو الله عز وجل، هو الذي يكون معنا، لا غيره. يراد به أن الله مثلا معنا أن يراد به غيره، لا، هو الذي يكون معنا، لكن بما يكون معنا يكون بعلمه، والله عز وجل هو الذي يطلع أحوالنا ويشاهد أحوالنا، فهو معنا إذن بعلمه، كما أنه فوق العرش حقيقة، إيه، كما هو الذي أيضا فوق العرش، فليس الذي يكون فوق العرش غيره، لا، فهو الذي يكون فوق العرش وهو الذي مع ذلك يكون معنا، وليس بين هذا وهذا تعارض. لماذا؟ الدليل الأول، قال كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. يريد المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل، هذه الآية تدل على أنه لا يوجد معارضة بين استواء الله على عرشه وبين كونه معنى حقيقة. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الدليل الأول، لما كان يريد المصنف يقول لو كان بينهما تناقض أو تعارض لما جمعه الله عز وجل في موطن واحد في آية واحدة، هذا يدل لأنه ليس في القرآن التناقض، فلما جمع الله بينهما يدل على أنه ليس بينهما أي تناقض وليس بينهما أي معارضة. إذا لو كان بينهما هذا الذي توهم أنه بينهما معارضة لما جمع الله بينهما، فالله عز وجل يعلم ما يكون ويعلم ما في كلامه ويعلم هذه الأشياء، فإنه لو كان إذن فيه تناقض، أي ذكر المعية مع فوقية الله عز وجل بينهما تناقض، كيف يجمع الله عز وجل بين واحد؟ يعني ربما إذا كان هذه في آية بعيدة وهذه في أول القرآن ممكن نقول، مع أن هذا لا يجوز أيضا لأنه لا يكون في قرآن، لكن لا يكون في كلام لا تناقض أصلا، كيف هذا في آية واحدة؟ هذا أعظم دليل يدل على أن معية الله عز وجل لا تنافي فوقيته، لأنه لو كانت تنافي لما جمع الله عز وجل في آية واحدة، بل لما جمع الله في قرآنه، أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يجمع الله عز وجل هذا في كتابه، فلما جمع الله عز وجل هذا في كتابه دل على أنه يا إخوان ليس بينهما تناقض، إذ لو كان بينهما تناقض لما جمعهم الله عز وجل، وهذا مراد المصنف رحمه الله كما جمع الله بينهما. قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، فأخبر في آية واحدة أنه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنا أينما كنا، فدل هذا أن هذه الصفة لا تنافي صفة الأخرى ولا تعارض صفة الأخرى. قال كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث الأوعال والله فوق العرش ويعلم ما أنفع، تقدم معنا كثيرا. إذن لماذا لا يكون بينهما منافة؟ دليل آخر، وذلك أن كلمة معا في اللغة لو جعل بينهما قوسين كان أحسن، لأن الحديث عنها، فما كان الحديث إذا كان الحديث عن كلمة يجعل بينها قوسين فيعلم أن الحديث الكلام في هذه الكلمة أو عن هذه الكلمة. قال وذلك أن كلمة مع يجعل بين قوسين، يعني لا تظن أن تابع لهذا الكلام الآن في هذه الكلمة مع، إيش معنى مع؟ قال وذلك أن كلمة مع في اللغة، أي في لغة العرب، إذا أطلقت تقول أي جردت عن الإضافة، إذا أطلقت تقول أي جردت عن الإضافة، أي جردت عن الإضافة والتخصيص، أي جردت عن إضافة التخصيص، فلا يضاف لا إلى الله عز وجل ولا إلى غيره، فلا يضاف لا إلى الله عز وجل ولا إلى غيره، كأن يقال مع أو المعية أو غير ذلك، إطلاقها مع أو المعية أو غير ذلك بدون إضافة. فهذا معنى قول إذا أطلقت، وقد تقدم معنا وشرنا إليه أن كلمات أن فلا يضاف لا إلى الله ولا إلى غيره، يعني قال مع أو معية، لا يقال مع الله أو يقال مثلا مع لا لا لا، يعني يقال الله معنا فيضاف إليه، أو يقال مثلا يضاف إلى المخلوق فلان مثلا معنا، لا يضاف إلى المخلوق ولا يضاف إلى غير الله عز وجل. فإذا كانت، وقد تقدم معنا قول أشرنا إليه أن الكلمات في لغة العرب لها معنيان، يعني معنى الكلي ومعنى إيش جزئي، فهذا يراد بالأطلق أي معنى الكلي، يعني لا يضاف لا إله إلا معنى الكلي أصل معناه في لغة العرب. تقدم أنه لا بد من فهم هذه الأشياء المعاني الكلية، وذلك شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما ينبه هذه الأشياء، يقول أنتم لما تقول هذه الكلمة معناها كذا، من أين لكم هذا معناها كذا؟ لا تنظر معي تقول معناها رأيت المعية معناها المخالطة معناها كذا، لا، هذه المعية معية خاصة وليس هذا معناها، هذا معنى جزئي إذا كان معناه، حتى معنى لا نسأل أن هذا معناه، لكن يقول هذا أما معناها الكلي الذي يصل عند إضافة الله عز وجل أو إضافة المخلوق ويكون معنى الكلي بغض النظر عن إضافته لا إلى الله ولا المخلوق، فما معناه؟ هذا الذي المصنف رحمه الله يبين. إذن ما معنى مع في لغة العرب؟ أي معناها الكلي لا الجزئي. قالوا ذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت ويريد المصنف يريد هذا أن هذه لا تعارض أي شيء أخوان صفة العلو. كيف يكون ذلك؟ لأن نرجع إلى لغة العرب ونظر ما معنى معه في لغة العرب. قال فليس ظاهرها ليس مرادها ليس ظاهرة ليس معناها الظاهر الذي هو عند الأصوليين الذي خلاف النص. لا الظاهر في كتب الاعتقاد والنص شيء واحد المراد به مدلول الكلمة ومعناها وليس الظاهر الذي عند الأصوليين الذي هو خلاف النص ليس معناه أن لها معنى النص آخر لا ظاهرها ونصها يعني معناها في لغة العرب. قال فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة أي ليس معناها وليس لها مدلولا في لغة العرب إلا المقارنة المطلقة أي المصاحبة المطلقة بمعنى أن هذا صاحب هذا ثم بعد ذلك ننظر ماذا صاحب هذا له حكام. إذن فأصل المعنى تنبهوا فأصل معنى مع المصاحبة المطلقة يقال فلان معي لا يلزم من ذلك أنه معك جنبك الآن ولا يلزم من ذلك أيضا أنه مثلا أنه مثلا تعاون معك لا هو معي هذا مطلق المصاحبة. ثم بعد ذلك من كلام تفهم يعني ربما يكون في السعودية هو تقول فلان معي أو يكون مثلا قد مات زمان وتقول فلان معي أو فلان كان معي معنى ذلك أنه كان يناصره ومعنى ذلك أنه يعاضده ومعنى ذلك أن مذهبه هو مذهبه ومعنى ذلك هذا كله هذا الذي أشرنا إليه الآن هذا باعتبار الأحكام لا باعتبار معنى يعني ما يكون معناها بعد ذلك وما ما يلزم ويترتب عليه بعد ذلك. فيقال مثلا الماء مع اللبن الماء مع اللبن الآن الماء مع اللبن مع هذه لم تفيد إلا المقارنة المطلقة المصاحبة المطلقة لكن الآن من هذا الكلام من هذا السياق حكمه إيش المخالطة أن الماء الآن خالط إيش في الماء هذا معنى لكن ليس هذا معنى مع يقال معنى لا لا ولذلك تيجي مع يقولون مع اختلاط لأجل يقولون لا هذا يقال هذا المفهوم من هذا هذا حكمه وليس معناه. ففرق إذن بين معنى مع وبين حكمه كما سيشير السلم رحمه الله فليس معنى إلى المصاحبة المطلقة مقال قال فلان صاحبي هذا يدخل فيه أشياء عظيمة كثيرة جدا أشياء عظيمة كثيرة جدا يدخل فيه فلا يكون إذن معنى إذن إذا كان هذا معنى مع يمكن يكون مع إذن أولئك لما لماذا ظنوا هذا مراد المصنف رحمه الله لماذا ظنوا أن مع هذه الآن معي يكون معنا أنها تنافي علوه لأن ظنوا أن مع إذا قيل معناه اختلاط يقول المصنف ما هو معنى اختلاط من أين لكم هذا معنى المصاحبة المطلقة. ثم إذا كان معنا قد يكون معنا بعلمه قد يكون معنا باطلاعه علينا قد يكون معنا بنصر تأييده هذه معنى كثيرة بعدها إذا لا يكون معنا لها معنى ثم يترك على معنى آخر. إذا أنتم لا تظنوا أنه معنى أنه مختلط بنا لا من أين هذا المختلط بنا العرب ما دل على ذلك. ولذلك قال كما هو معلوم في الوسطية قالوا من قال إن هذه تجوز فقد كذب على اللغة افترى على اللغة نعم افترى على اللغة من قال إن معنى معنى نختلط بنا لا معنى مع في لغة العرب وأنه معنى معنى المصاحب المطلقة يدل على ذلك الأمثلة التي يشير إلى المصنف رحمه الله. العرب تقول مثلا ما زلنا نسير القمر معنا طيب القمر معنا مختلط بنا جنبنا ولا هو فوقنا إذا كان هذا أمكن خذوا كما يقول سيأتي معنا إذا كان هذا أمكن في مخلوق أن يقال معنا هو فوقنا من باب أنه لأن الله عز وجل معنا وإيش فوقنا يطلع علينا المخلوق القمر هذا ما قلنا أنه معنا باعتبار نوري نحن نمشي ونوره مثل نرى فكيف الله على الذي يطلع علينا ويؤيدنا وينصرنا ألا يمكن ذلك نقول هو معنا مع أنه مستنى على عرشه من باب أولى زيادة كما يقال. قال المصنف رحمه الله تعالى زيادة كان الشيخ يستعمل كثيرا قال المصنف رحمه الله قل مثلا جهاد الرافضة شرع يقول شرع زيادة إلا هو شرع شرع ما يكون زيادة. قال المصنف رحمه الله تعالى ذلك أن كلمة مع في اللغة قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلى المقارنة المطلقة هذا يقول واضح هذا إن شاء الله المعنى الذي يقول واضح إن شاء الله واضح هذا ولا في إشكال. قال من غير وجوب ماسة انظر من غير وجوب ماسة تقول أي من غير لزوم أي من غير لزوم أي من غير لزوم أي من غير لزوم وإن كانت المعية تارة يقصد بها وإن كانت المعية تارة يقصد بها فإذا قيل فلان معنا لا يلزم من ذلك أنه يماسنا هذا واضح لكن قد يراد به يعني أنت الآن قد تقول مثلا تصل على واحد مثلا بعض الأخوة وكان مثلا فلان يأتي عندك يقول وين فلان تقول فلان معي أنه معي الآن جنبي أنه يماسنا يعتبر أنه معي الآن هذا قد تريده يعني لا يقال أن معي لا تأتي معنى المواسة قد تأتي معنى المواسة لكن ليس هذا معناه فمعناها الأصل مصاحبة مطلقة لكن إذا قيل هذا كله يعتبر اعتبار القرائن وسياق الكلام لكن أن هي معناها لا ما هي معناها وانظروا لذلك لعظم فقه المصنف العربية، انظر فقه العربية أخوان غير فقه الكلمات، لذلك ألف في فقه العربية. انظر المصنف ما قال من غير مثلا من غير أن تفيد الماسة، أو من غير ما قال من غير جمع، معناه أنها قد تفيد الماسة وقد لا تفيد، لكن لا يلزم منها الماسة، يعني لا يقال أن ما تفيد الماسة. وذلك انظر إيش عبر، قال من غير وجود ماسة، ما قال من غير أن تفيد الماسة، قد تفيد الماسة، فلو قال مع ما تفيد الماسة قد تفيد الماسة وقد لا تفيد، لكن لا يلزم منها، إذا قيل معي لا يلزم منها أن الماسة أو المحاذاة أنه يكون مثلا جنبك عن يمينك أو الشمال، لا يلزم منها، لكن هل تفيد ذلك وما تفيد؟ تفيد ذلك باعتبار حكمها لا باعتبار معناها كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا واضح يا أخوان، هذا يعتبر من أصعب مواضع الحموية، وذلك كان بعض أهل العلم الذين هناك كان يمشي سريعا، أنا في شيء من الصعوبة تنبهوا له. إذا قيل فلان معنى قد تفيد، إذا قيل فلان معنى أنه يمسنا، قال مثلا فلان معنى باعتبار هذا واضح طبعا إن شاء الله صح، ما فيه إشكال. قال المصنف رحمه الله، فإذا قويت المعنى من المعاني، إذا قيل مع المعاني إذا أضيفت باعتبار هذا خلاف إذا أطلقت، إذا قيل مع المعاني إذا أضيفت إذا مخلوق أو الله عز وجل، قلنا فلان الله عز وجل معنى، فلان معنى، هذا كله أو هذا الشيء مع ذاك الشيء، هذا كله باعتبار إيش؟ باعتبار اللي يفهم من كلام سياق الحوار ومن سياق الكلام. فلو قلت مثلا الآن كما أشرنا إليه الماء مع اللبن، ما معناها؟
مختلف،
معناها اختلاط. الآن هل معنى مع الاختلاط؟ وإنما أفادت بحيث باعتبار حكمها، باعتبار فهمنا من سياق الكلام، من سياق الكلام. يعني مثلا قد يقول الوالد مثلا لولدي اذهب يا فلان أنا معك، يعني هو يمشي معه، هو في البيت يقول اذهب اشتري لي كذا، ويخاف مثلا الولد بعض الأشياء، تقول له اذهب وأنا معك، إيش تريد أنا معك؟ يعني انا اطالعك انا اراك ما احد يؤذيك انا ليش معنى اذا ليش معنى الان ما احد سيقول لنا الاختلاط؟ وهذا كثير في الوضع ليس كذا، حتى ما نستخدمه ليس كذلك، قال اذهب وانا معك، او فعل بعض الناس يريد يتواصل معك يقول مثلا اريد افعل كذا وكذا، قل افعل وانا معك، يعني تريد بهذا ليس معنى ان المختلط بك، وما احد يفهم عقل ابدا هذا. لكن يريد المصنف رحمه الله ان معنى احكامه قد يختلف باعتبار ايش؟ باعتبار سياق الكلام، لكن معناه معنى واحد، معناه هو معنى كله معنى واحد، والمصاحبه المطلقه تحتاج الى تركيز اكثر. قال المصنف رحمه الله، فإذا قيد معنى من المعاني دلت على المقارنة، إذا قيد معنى المعاني تقول إذا أدخلت في سياق، إذا قيد معنى المعاني إذا أدخلت في سياق فيه إضافة، إذا أدخلت في سياق فيه إضافة أو تخصيص مثل الذي أشرنا إليه، والمصنف سيذكر مثالا أيضا. قال المصنف رحمه الله، دلت على المقارنة في ذلك المعنى، أي دلت على المصاحبة الجزئية في ذلك المعنى، قد تكون معنى الاختلاط، قد تكون معنى النصر، قد تكون معنى التأييد، قد تكون معنى الذي شرنا إليه. انظر، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا هو المعية. انظر، هل الآن قول مختلط بنا؟ كيف يقال إذن أن الله معنا معنا اختلط بنا؟ يقول هذا باطل، لأنك هذا معنا ما فهمت معنا معنا، لأنك لو فهمتم لما قلت أن هذه صفة تعارض أخرى، إذا فهمت لأخوان تفهم أشياء كبيرة جدا، الأشياء التي يقول أنها تنافي هذا كل لعدم فهم المعنى ولعدم معنى كل الكلمة، يأخذ المعاني الجزئية وبعدها يعترضون على صفات الرب عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى على المقام ذلك المعنى، فإنه يقال ما دون أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي، تقول مثلا تقول هذا المتاع معي لمجامعتي لك إن كان فوق راسي، نعم هو الآن مثلا تأخذ مثلا بعض الأشياء في راسك تقول المتاع ليس كذلك، هل معنى أنك مختلط به ومختلط فيه؟ هل معنى أبدا هذا؟ قالوا إن كان فوق راسي، انظر هذا مراد المصنف رحمه الله، فالله مع خلقه حقيقة وفوق العرش حقيقة، إذا معناه أن كون الله معنا لا يفهم أنه إيش مختلط بنا بالاختلاط معنا ومع معنى آخر، فمعنى معنى إذن أنه إيش يصاحب المصاحبة مطلقة، سواء كان المعية العامة باطلاعه ومشاهدة فيه ورؤيته لنا، أو بمعنى المعية الخاصة وهي بنصره وتأييده نحو ذلك. هذا واضح إن شاء الله. قال ثم هذه المعية تختلف حكامها، نعم مع معناها تقدم، ما معناها المصاحبة مطلقة، لكن حكامها تختلف باعتبار السياق. قال ثم هذا المعية تختلف حكامها، أي ما يستفاد منها، وإلا معناها فهو واحد بحسب الموارد. من يفسرنا بحسب الموارد من قيم هذا؟ بحسب السياق، أحسن، بحسب أي بحسب الأماكن التي ترد فيها هذه الكلمة معنى، أي بحسب السياق، إذن أحكامها تختلف، أما معناها فهو معنى واحد. وهذا مما يدل قوة الشيخ الإسلام رحمه الله في اللغة، له قوة عظيمة في لغة العرب. قال المصنف رحمه الله، حتى أنه يذكرون عنه، وهذا يقول القيم رحمه الله، بعض الكلمات ما يعرف معناها فيذكر ويقال هذه الكلمة معناها، ويقال الكلمة فيها حرف كذا معناها يكون كذا وكذا، هو ما رأى ويسأل، قال نسأل كلمات كثيرة وهو ما يعرف، يقول أنا ما أعرف معناها، لكن يختضيها في على لغة العرب يكون معناها كذا. قال القيم نظر المعاني نفس ما قاله، ولذلك كان يسمون جني اللغة لأنه يعرف كلمات كثيرة جدا. قال يعني مجرد يعرف مناسبة يعني عنده إحساس يقول هذه الكلمة لا تصح إلا معنى كذا وكذا. حنا لا ينظر معه ولا شيء منها، هذه قوة عظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هذه المعية تختلف أحكام بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يريد في الأرض إلى قوله معكم أينما كنتم، انظر قال يعلم ما يريد في الأرض ثم قالوا معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب أي معنى الخطاب أي معنى الآية هذا يريده على أن حكم هذه المعية، انظروا يا أخوان ما قال معناها، على أن حكم هذه المعية أي ما يستفاد منها. الآن الله عز وجل يقول هو معكم أينما كنتم، ماذا نستفيد من هذا؟ أن المصلح مطلق انتهينا هذا المعنى، لكن ما يستفاد منها الآن؟ ما هو حكمها لما قال له معكم أينما كنتم؟ هذه معية إيش؟ عامة. ما معنى المعية العامة؟ أنه مطلع علينا وأنه يعلم ما نحن، هذا معنى. إذن هذا ليس معناها، وإنهم ما يستفاد من هذا حكمها، هذا واضح. انظر إيش قال المصنف رحمه الله، هذا يدل على قوتي. قال دل ظاهر الخطاب أي دل معنى الآية، هذا معنى ظاهر الخطاب، على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عارف بكم، وهذا معنى قول السبب أنه معهم بعلمي، وهذا ظاهر الخطاب حقيقته. ما أحسن من كلام، واضح ولا في إشكال؟ أوضح من شمس النار إن شاء الله. هكذا سعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال عليه وسلم لصاحبه، يعني هذا أيضا معناه أن ما هو نجوى المعية العامة، أنه معنى بعلمي معهم أينما كانوا، أي ما يكون بعلمي، فليس المعية معنى أنه مع اختلاط أنه معنى بذاتي، من أين هذا؟ قال: ولما قال عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، انظر تنبه حتى تفهم، هذا دليل آخر مصنف يدل على قوة، يعني يدل هذا على قوتي. انظر يقول المصنف رحمه الله: لو كان معنى المعية عندهم الاختلاط على ما يقول المعنى، يقول المصنف ما هو معناها؟ ما الذي يدل على ذلك؟ تقدم عند الأول. دليل الثاني يقول المصنف رحمه الله: الله عز وجل القرآن يقول لمحمد وأبي بكر فقط إن الله معنا، انظر. طيب هو يقول أين معك وهو معك أين بكر، معناه أنه يشمع الجميع، كيف بعدين هو محمد وأبو بكر معه؟ كيف هذا؟ هذا يكون تناقض في القرآن. إذن على هذا ها؟ يقال إذن حكم هذه المعية غير حكم ذلك، واضح. إذن هنا اختلف حكم المعية لا مع المعية. فلو قلنا إذن يقن، وهذا ما يدعي قوتي، فلو قلنا أن مع المعية معنى واحد لحصل في الكلام إيش؟ تناقض، وهذا ينزل من كلام الله عز وجل. فهذا يدل إذن أن معنى المعية في هذه الآية غير المعنى المعية في الآية الأولى. فالمعية الأولى هي معية إيش؟ عام، والثاني معي إيش؟ خاص. ولذلك قال لا تحز إن الله معنا، معناه إنه ينصرنا. ليش معناه عالم بنا؟ إذا كان عالم بنا فهو جميع، هو عالم الجميع. وهذا أيضا فيما يتعلق بموسى وهارة، إنني معكم أسمع وأرى، فليس معناه يعني ما هو مع موسى، ما هو مع موسى، هو مع موسى بعلمه، لكن مع موسى وهارة بإيش؟ إذا هذا حكمه، ذاك حكم آخر، هذا يستفاد من حكم معنى وذاك يستفاد معنى آخر، هذا واضح. لهذا إن شاء الله يتضح المعنى، أليس كذلك؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وكذلك قوله، قال ولما قال عليه السلام، هذا يدل على قوة المصنف رحمه الله، لا تعزل إن الله، وذلك لما تجد مسألة لغوية حررها ما تنظر إلى شيء، وهو لقوته يعني ما يلتفت إلى كتب النحو، بعضهم تجد مثلا يظن أن مسائل المصنف كتب النحو ينظرها ويقول هذا صحيح النحو قالها، هو ما ينظر إلى النحو، ينظر إلى اللغة فوق ما هو حول النحو. وذلك من عجائب ما ذكروا مثلا لما اختلف النحو مثلا في قول لا إن هذان لساحران، أن قالوا كيف هذان؟ الآن معربة، ليش ما قال هذا؟ واختلفوا أقاويل كثيرة فيها. هو يقول أنتم اختلفتم على شيء ما فهمتم أصلا، يعني لأنهم يظنون أن يقول هذين هذه كلمة معربة، واسم إن يكون منصوب، لماذا ما يقيل هذين؟ يقول ما إن لكم هذه الأشياء أصلا، هو يرجع له يقال لغة العرب هذا أصل مبني، فإذا كان مبني يقال هذا هذا كما تريد. أما أن تجد على تقول لا ليش قيل هذا، قال هذا ضعف اللغة. وذلك من الشام رحمه في شذور الدهب لما تعلم هذا التقرير نقل برمته إليه ولخصه، هذا يدل على قوة عظيمة جدا. هو ما ينظر إلى كتب النحو فقط، ينظر مثلا كما يفعل مثلا كثير منا أو إلى كتب معينة، لا هو يذهب إلى فوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك كثير من المسائل التي نظن نحن مسلمة يجعلها هو كهباء من فريق يقول ما هي مسلمة، ما هي مسلمة، يجعلها كأنها ما هي أشياء. قال هذا يا أخي الذي أنت طالب علم، يعني بعض الأحيان تظن مسائل مسلمة في أصول الفقه أو في غيره، مثلا يقول هذا العام مخصوص وتظن مسلمة، يأتي يقول من أين لكم هذا، من أين؟ يعني أنا ما في دليل، لكن إحنا نجد في كتب الفقه كذا، ومن في كتب النحو كذا، ونمشي على هذا. ويأتي يقول من أين لكم هذا؟ إذا من أين تهذا؟ لا بد إذا ترجع إلى كتب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان أيضا هذا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال أي الحكم والسياق على أن حكم معية، ولا معية الإطلاع ونصر التأييد، واضح هذا الآن؟ ما وضحه. قال وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الآن هذه معية معناها معناها معية مقارنة صحيح مطلقة، هذه معية عامة، لكن ما حكمها؟ أنا ماذا نستفيد منها؟
أنها حكم آخر.
ما حكمها؟
التأييد النصر.
التأييد النصر. إذن لو كان، إذن لو كان هذا معنى معية معنى واحدا لما أمكن كيف يقولون الذي اتقوا كيف مع الذي اتقوا أنت قلت مع الجميع؟ هذا ما يكون. الذي ما فيه مثل معنى هذا سيتعب جدا ويقول كيف مع الذين اتقوا وهو قال أين معكم مع الجميع، قال هذا ما هو معنى، هو المصاحب لهذا لهذا، لكن هذا معنى حكم أنه يناصر ويؤيد غير ذلك، وهذا معنى أنه يعلم ويشاهد ويطلع أحواله. واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمه الله وكذلك قول موسى إنني معكم أسمع وأرى. واضح، هنا المعية على ظاهرية وحكمها، هنا المعية على ظاهرية، انظر على معناها المصاحب المطلق، هذا معناه على ظاهر إيه؟ على معناه تقدم الظاهر يريد معناه مدلولها وحكمها في هذا الموطن. إذن الذي يختلف ما هو أحكامها، ما أفقها، ما أعلم بأسرار العربية. قال هنا المعي على ظاهرية وحكمها في هذا الموطن في هذه الآية النصر والتأييد، فقال إنني معكم أسمع وأرى. ولذلك انظر لو كان المعنى أن مثلا أن معنى بعمس يقول يا رب أنت أيضا مع ذاك مع فرعون، ما أنت معنا فقط، لكن علم المعلمون لغة العرب. إذا كان الخطأ قلنا بلغة العرب، الخطأ ما كان بلغة العرب، ما كان بلغتهم طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يدخل، فإذا جميل، وهذا يا خان تنبه أئمة كثير ما في هذه الأبعاد أقوياء في الفهم كالشنقيط رحمه الله تنبه لها. قال لكن الذي أشرنا إليه نحن نوضحنا أكثر، الذي أشرنا إليه شرس يفهم. قال والذي وقد يدخل على صبي، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضره ونحو ذلك. إذن هذا معناه إيش؟ هل معنى ذلك لأنه مختلط بك؟ لا، معناه أنه يطلع أنا أطلع عليك، هذا واضح. قال ينبه، انظر قال المصنف ينبه على المعية الموجبة بحكم الحالة، دفع المكروه. نعم، على المعية يريد هنا المصاحبة المقيدة بأنه معه معنى أنه سيناصر ما حسي يذين، هذا مراده لدفع المكروه بحيث أن هذا الذي يخاف. انظر إيش قال بعده، ففرق بين المعية بين مقتضاها. من يشرح لي هذا الآن؟ وقد تعبنا شرحها عند من؟ عند غيرك عبد الرحمن. ما معنى ففرق بين المعية ومعناها؟ قال ففرق بين معنى المعية ومقتضى بين مقتضاها. عندك يا خان المصاحبة مطلقة ومقتضاها أحكام حسن. لذلك الشيخ الجامع رحمه الله عند دري الكتاب وطبع مجلدين قال ما فهمت هذا العبارة، قال وانتقلت من شيخ إلى شيخ يفسر الإعراب ما فهموها، قال هات الشيخ نباس الحرم قلت له قال ما فهمها، قال هات الشنقيطي قال بالمدينة قال ما فهمها. هذا ما يدل على أن بعض أهل قد تختفي على بعض المسائل، يقول ما فهمنا معنى هذه العبارة، لكن أنا على ما شرحنا واضح، على ما شرحنا واضح. ولذلك قال الشيخ الإسلام الجامع رحمه الله قال هذه العبارة مشكلة لكن واضحة، على ما شرحنا إليه واضح. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، أي بين معناها وبين أحكامها وما يلزم منها وما يستفاد منها. وبعدها قال انظر ما أحسنه، وربما صار مقتضاها من معناها، وربما صار مقتضاها أي ما يستفاد من حكمها من معنى من نفس المعنى، أي ربما تفيد هذه المصاحبة المطلقة وهي نفس الحكم، يفيد مثل معنى المعية وحكمها يكون معنى واحد والمصاحبة المطلقة، هذا يمكن. قال المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله هذا واضح.
هذا سيرة
يؤدي الآن ما قرأنا شيء
إلا كلام، إن شاء الله سمحت.